شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا وأكرمنا ورزقنا ومن كل ما سألناه أعطانا سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عم فضله ونواله وتتابع خيره وإحسانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام أنبيائه وخاتم رسله وصفوته من خلقه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن فضل الله تعالى علينا ونحن جلوس في رحاب بيته الحرام أن يكرمنا بفضل الانتظار بين الصلاة إلى الصلاة، نذكره سبحانه وتعالى ونعدد فضله وآلاءه ونلهج بالتقرب إليه بما يكتب لنا سبحانه من وجوه الخير والطاعة والعبادة. ألا فاعلموا رعاكم الله أن من أجل ما يتقرب به المسلم إلى ربه مجلس علم يذكره بربه ويقربه من طاعته ويدنيه من رحمته، وإن كان هذا المجلس مجلسا يربط العبد بإمام أنبياء الله وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه شرف العلم ومنتهاه. مجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية مجالس علم وإيمان، مجالس سنة وهدى، مجالس خير يقود فيها المسلم نفسه إلى مرضات الله ويجد لنفسه طريقا يختطه في اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تمام كرم الله عز وجل ونعمته علينا وإحسانه إلينا في مكان كهذا، في ليلة كهذه، أن نشتغل في هذا المجلس بعلم يقربنا إليه سبحانه، وبمجلس نكثر فيه من الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة المباركة التي ندبنا فيها معشر المسلمين إلى الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة التي تتزين سماؤها بكثرة صلاة وسلام المؤمنين على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتضيء سماؤها بهذه الصلوات، ويعيش العبد عشر صلوات بكل صلاة تنزل عليه من ربه فتغشاه الرحمة ويعيش عيشة السعداء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مغنم عظيم ومربح وأجر وعبادة فضيلة يجنيها المسلم في كل وقت، لكنها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة آكد، كما ذكرت ذلك بعض النصوص: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم إيمان ووفاء يبذله المسلم المحب لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو في الوقت نفسه اغتراف للحسنات واستكثار من الخيرات. فلن يفلح عبد إلا وقد وجد لنفسه حظا واسعا من الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث في مجالس الشمائل المحمدية عند باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الذي تصفحنا أحاديثه ورواياته عقب ما جاء في باب صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما زال الحديث بنا أيها الكرام، نقلب الصفحات في أبواب تعبد سيد العباد. وإمام الصالحين ورسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، الذي فتح للأمة باب التعبد لله سبحانه وتعالى وأبان لنا الطريق في هذه الأبواب. نحن نقف على وجوه العظمة في ذروة ما يعيشه العبد في حياته من العلو والسيادة والسعادة. العبادة لله الغاية التي من أجلها خلقنا الله، ونحن نتعبده بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن إذن نتعلم كيف نعبد الله من خلال ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يفوز عبد أو يسبق غيره من الأمة إلا إذا كان سالكا هذا الطريق الذي شرعه وفتحه وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مر بنا في الباب بعض الأحاديث التي تتضمن سننا فيما يتعلق بقراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن، وكان ذلك فيه بعض الآثار. وقف بنا الحديث عند رواية أم هانئ لما قالت رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. نكمل ما بقي في هذا الباب لنشرع في الباب الذي يليه بعون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن المغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. عن قتادة قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن.
نعم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مطلع سورة الفتح التي نزلت عليه يوم الحديبية، فإن الله عز وجل أنزل عليه قوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فيروي عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه لون القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الفتح. يقول معاوية بن قرة راوي الحديث قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يتلوها صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في السنة الثامنة للهجرة، وهي إنما نزلت عليه يوم الحديبية سنة 6 للهجرة. يقرأها يتأول وعد الله تعالى له بالفتح، فلما قرت عينه بفتح مكة يتلو الآية واثقا بوعد الله له الذي أتاه قبل سنتين. فقرأ السورة مستشعرا فضل الله، فرحا بنعمة الفتح، فرحا بدخول قلعة هذا الدين إلى حياض الدين، مكة بلد الله الحرام. فقرأ السورة يترنم بها عليه الصلاة والسلام، يتأولها كما كان شأنه بأبي وأمه وصلوات الله وسلامه عليه، يقرأ السورة يمتثل فيها أمر الله. يقول عبد الله بن مغفل قال: فقرأ ورجع. رجع يعني قطع صوته بالقراءة وهو يمد ما فيها من حروف المد، والمقصود بذلك أن الترجيع نوع من اللحن والتطريب وترجيع القراءة بمعنى مد الصوت وترديده، وهو ما يعلمه القراء والمؤذنون ومن من الله عز وجل عليهم بحسن الصوت، فإن الصوت يعتريه عند تلحينه وتطريبه شيء من تقطيع الصوت أثناء مده ورفع الصوت به، هذا الذي يسمى الترجيع. وقد ثبت في صحيح البخاري أن معاوية بن قرة هنا الذي قال: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن، يقول رضي الله عنه: لولا أن يجتمع الناس حولي لحكيت لكم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجع صوته. ومعاوية سمع ذلك من عبد الله بن مغفل، والمعنى أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما حكى الحديث حاكى لهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع، فمد صوته وقطع صوته. فلما جاء عبد الله بن مغفل يروي الحديث قال: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، يعني لحكيت لكم ما سمعت فيه عبد الله يحكي فيه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قيل لمعاوية: كيف رجع؟ يعني احكي لنا كيف كان. فقال: ثلاث مرات، يمد صوته بالألف. وليس المقصود هو بهذا النمط من القراءة الرتيبة، لكنه كما قلت ما يعرفه القراء والمؤذنون أصحاب الأصوات الندية، عندما يمد أحدهم صوته وهو يلحنه ويطربه بالقرآن أو بالأذان، فإن الصوت يعتريه شيء من تقطيع الصوت، فهذا الذي يسمى ترجيعا. وليس من شأن هذا أن تكتبه لفظا، لكنه حكاه حكاية، فإذا جئت تكتبه ليس لك إلا أن تكتبه كما قال الرواة: والمقصود تقطيع الصوت عند مده بحرف المد. وهذا الحديث فيه شيء يتصل بقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك حكاه الصحابة فنقله التابعون فرواه الأئمة. لاحظ معي هذا اللون الدقيق من تتبع السنن، هذا اللون العجيب في التحري والرفض والنقل والرواية لكل شيء يتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. وجدوا قراءة فيها شيء من اللون غير المعتاد في قراءته. قال بعض الشراح الحديث: إنما حصل ترجيعه للصوت أو تقطيع صوته بالقراءة ذلك أنه كان يقرأ راكبا على ظهر ناقته، فإذا كان يقرأ والناقة تتحرك فإن البدن يهتز فينشأ عن ذلك تقطيع الصوت. وأيا كان، فالمقصود هذا اللون من الرصد الدقيق من عبد الله بن مغفل، وهو يحكي يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ كذا، قال فقرأ ورجع، ثم حكى صفة هذا الترجيع الذي هو تقطيع الصوت بالقراءة. هذا اللون الفريد من دقة الصحابة رضي الله عنهم، هو ما نقوله أيها الإخوة الكرام مرارا والله، هي تمام الأمانة في النقل والرواية والحفظ والرصد، نقلوا لنا كل شيء عاشوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما الأمانة فقد قاموا بها وكانوا أهلها وأحق بها رضي الله عنهم أجمعين. فبقي علينا الواجب معشر الخلف لأولئك السلف أن نكون أوفياء لهذه الأمانة التي حفظوها ورووها ونقلوها رضي الله عنهم أجمعين. أي وفاء نتكلم عنه؟ وفاء ذو وجوه متعددة، أحدها أن نكون أوفياء في الحفاظ على ما حافظوا عليه فننقله للأجيال اللاحقة من بعدنا، فلا ينقطع هذا الإرث المحمدي والمبارك الذي يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتعلق به إلا إيمان وعلم وسنة وخير وهدى. الوجه الثاني من وجوه الوفاء تجاه مثل هذا النقل العظيم في الرواية الدقيقة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسائر أنحاء حياته، أن نكون أوفياء في أن نتنعم بما عاشوا رضي الله عنهم. نعم، عاشوه بأسماعهم وأبصارهم وملء حواسهم وقلوبهم، نعم، لكن نحن نعيش ذلك عيشة معنوية، نعيشها لا بأسماع ترى ولا بأسماع تسمع صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بأبصار تبصر شخصه عليه الصلاة والسلام، لكن والله إنها رواية بلغت فيها الدقة أنك تسمع أصداء ذلك الصوت وتبصر ظل ذلك الشخص من ذلك النقل الدقيق في الرواية. فالوجه الآن المتعين علينا في الوفاء أن نعيش بملء شعورنا مثل هذا النقل، فتعيش ما عاشوا رضي الله عنهم وتستمتع بما استمتعوا، فتملأ قلبك إيمانا كما ملأوا، ثم تقفو أنت برجليك ويديك وكل جوارحك، تقفو السنن والهدي النبوي، وتكون أكثر تمسكا به تماما كما لو أكرمك الله فشرفت بصحبته وأدركت يوما من العيش معه صلى الله عليه وسلم. كيف ستكون؟ لتأخذن على نفسك العهد ألا تفوتك سنة وقفت عليها، رأيتها بعينيك وسمعتها بأذنيك، لا ترضى أن تتنازل عن سنة شرفت برؤيتها ومعاينتها وأن تسمعها وتراها بنفسك، لا تتنازل عن تركها. أما وقد فات ذلك أن تسمع بأذنيك وترى بعينيك، فإن النقل الأمين قد حضر الآن بين يديك، فماذا أنت فاعل؟ والله من كان فينا يحمل هذا الوفاء لهذه السنن المحمدية لا يسعه إلا أن يأخذ نفسه أخذا تجاه العزم والحزم بالتمسك بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عنده من الحرص ما يجعله يقدر هذا النقل الدقيق فيكون حاضرا لوفائه استمساك والنقل والرواية والحفظ. نعم.
عن قتادة رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، كان لا يرجع.
حديث قتادة مرسل لأنه راوي تابعي ولم ينسب فيه الرواية إلى صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحديث ضعيف السند لهذا الوجه ولوجه آخر أن أحد رواته في الإسناد وهو حسام بن مصك يقول فيه الحافر ضعيف يكاد يترك، فلا وجه للتعويل على الرواية، وفيها ما يناقض حديث عبد الله بن مغفل السابق قبل قليل لما قال: وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت. أما هذا فثابت بالروايات الصحيحة التي تغني عن مثل هذه الرواية التي لا تثبت سندا. وأما قوله وكان لا يرجع فهو نفي لما أثبته حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه السابق قبل قليل فيما سمعت، والله أعلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما يشبه في مضمونه ما تقدم سابقا من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي مر بكم في مجلس ليلة الجمعة الماضية، سئلت أكان يسر بالقراءة أم يجهر، فقالت رضي الله عنها: كل ذلك كان قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل، يعني قد كان ربما أسر وربما جهر. فهذه الرواية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، إذا قرأ في البيت يسمعه السامع داخل الحجرة، ومعنى ذلك أن الصوت يبلغ من ارتفاعه ما يسمعه من يبتعد عنه أو يفصل بينه وبينه جدار، فليس بالصوت الشديد بارتفاع النشاز المزعج، وليس بالصوت الخافت، هذا لون من ألوان قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن إذا كان في البيت. تقول عائشة: كان ربما أسر وربما جهر، فالإسرار أن لا يسمع إلا همسا لنفسه، والجهر أن يسمع القريب منه أن يسمع نفسه، وربما على ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هنا ربما كان يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. تمام هذا الباب أيها الكرام فيما يتعلق بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوان من السنن الثابتة في هذا الباب جاء معكم فيه قراءته عليه الصلاة والسلام المتأنية المترسلة، جاء فيها أيضا قراءته التي يقف بها مع رؤوس الآية آية آية، جاء فيها أيضا قراءته عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع تارة ومنخفض تارة، جاء فيها أيضا قراءته صلى الله عليه وسلم للقرآن على وجه الاستمتاع تأملا وتدبرا لما يقرأ من كتاب الله، فيقرأ سورة البقرة في ركعة في القيام، يقف عند كل آية فيها سؤال رحمة أو آية فيها سؤال وقاية من العذاب، كل ذلك كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وجماع ذلك الباب كما ترى الآن من مجموع تلك السنن الثابتة في هذا الباب العظيم أن يعيش المؤمن مع القرآن عيشة يستشعر فيها شرف هذا الكتاب العظيم وحلاوة ما يتلو من كتاب الله الكريم وبركة هذا القرآن العظيم، وأن يروي قلبه قبل سمعه وفمه عندما يقرأ أو يستمع لكتاب الله. هذا باب عظيم، واستقصاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن لا يسعه مجلس، وقد حفظ في ذلك مجموع عظيم من الروايات، وهو باب كبير، العيش مع القرآن، صحبة القرآن، التشرف ببركة القرآن، ذاك باب عظيم سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه قولا وعملا. لكن حسبكم ما جاء في الباب أنه حديث عما يتعلق بألوان قراءته للقرآن واستمتاعه بالعيش مع القرآن بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
هذا باب يصف الآن عبادة أخرى من عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي البكاء من خشية الله. البكاء رقة القلب، البكاء لون لطيف من المشاعر يعتري الفؤاد فينتفض عنه البدن فتدمع العين. البكاء لون عاطفي بشري عاشه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه بشرا رسولا، فكان يبكي عليه الصلاة والسلام كما كان يضحك، كان يحزن كما كان يفرح. هذا الباب يصف لك ألوانا من بكائه عليه الصلاة والسلام. نعم بكى، ومواقف البكاء في حياته مواقف عجيبة، تمر بك الروايات الآن لتقف على لون عظيم من عظمته صلى الله عليه وسلم في عبادته وإخباته ورقة قلبه وفؤاده بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه. كيف يعني؟ يقول: لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفره. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. انتهى كلامه رحمه الله. بكاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نقف أيها الكرام على لون من عبادته لربه، وهذا مقصد عظيم لكل معظم للسنة، أن يقف على مواقف الهدي المحمدي يتعلم منها في كل باب. هذا الباب نقترب فيه أكثر من عواطفه صلى الله عليه وسلم ومشاعر قلبه، وهكذا يفعل الحب بأهله. هذا الباب نتعلم كيف يصدر البكاء من أعظم القلوب رحمة وشفقة، وإنما صدر البكاء منه صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة. في هذا الباب نحاول أن نقتصد في كثير من الدموع التي ذرفت على ما لا يستحق أن تراق عليه، عندما نعرف أن بكاء جليلا فقدناه كثيرا في حياتنا هو البكاء من خشية الله. في هذا الباب أيها الإخوة نكتشف أن للبكاء عظمة كعظمة الفرح والنصر، فعجبا كيف تتحول أقسى لحظات الانكسار البشري إلى مقام العظمة الذي تجلى في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب نهذب عواطفنا ومشاعر قلوبنا وأحاسيس أفئدتنا، نهذبها عندما نوطنها على الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتفي السنن حتى في بكائنا عندما نحزن، في بكائنا عندما نرحم، في بكائنا عندما نخاف، في بكائنا عندما نخشى الله، في بكائنا عند فراق الأحبة، من أجل ألا ننساق لعواطف وأهواء بشرية متجردة. هذا الباب الذي نقف فيه على ألوان من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقود فيه النفوس نحو باب آخر من الاتباع بعيدا عما يظنه الناس اتباعا صريحا للعبادات. نعم، كما تعبد ربك وتتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في وضوئك وفي صلاتك وفي طوافك وفي سعيك وفي حجك وصومك وعمرتك وفي كل العبادات الصريحة، أنت أيضا تتقرب إلى الله وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أحاسيس القلب ومشاعر الفؤاد، حتى في الضحك والبكاء لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يا إخوة، كل بكاء من خوف، كل بكاء من خوف يعقبه حرقة في القلب وإنهاك في البدن. إلا البكاء من خشية الله، فالعجيب أنه يورث ارتياحا، يورث نعيما ولذة وسرورا، لأننا بشر كلنا يبكي. لكن شتان بين من يبكي بأغلى دمع وأنفسه خشية من الله، وبين من بذل دمع عينيه رخيصا لفوات حظ أو فراق عشيق أو هياما في حب. نحن نتعلم في هذا الباب كيف تكون المشاعر البشرية والعواطف الإنسانية مصبوغة بالتقرب إلى الله عز وجل، أن تكون مجللة بالاكتساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب جاء به الأئمة العلماء، ونقل فيه الرواية أيضا السادات من الصحابة رضي الله عنهم، كان القصد منهم أن وراء ذلك علما يجب أن يتعلم، وأن وراء ذلك إيمانا يجب أن يغترف منه، وأن من وراء ذلك سننا يجب أن تتعلم أيها الكرام. هذا باب لست تقف فيه فقط على وصف عواطف رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هدف، والهدف الأكبر أن تحمل نفسك على الاقتداء والتأسي والاستنان بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، تماما كما تستن به في سائر وجوه العبادات. أول أحاديث الباب، يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر العظيمة، وأزيز القدر فورانها عندما تجعل على النار وما في داخلها يطبخ، وأنت تتخيل من هذا الوصف اهتزازا في القدر يحركه فوران وغليان الماء في داخله وما فيه من طهي الطعام، فيهتز القدر فوق النار ويتحرك الغطاء فيحدث ذلك الاهتزاز صوتا صوتا تسمعه من قرب، وتشعر أن تحركا واضطرابا أحدث هذا الصوت. لم يكن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقراءته ودعائه لم يكن صياحا ولا شهيقا ولا رفعا للصوت بالبكاء ولا مناداتا ولا ندبا ولا لطما، حاشا، كان أعظم الأمة خشية لربه صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم بكاء خوفا من الله. ومع ذلك إنما يبلغ البكاء به إذا ملأ صدره عليه الصلاة والسلام أن يهتز ويضطرب فيسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الخوف من الله قاعدة عظيمة من قواعد العبودية، وأساس متين من أسسها الراسخة. لن يعرف عبد حق الله عز وجل إلا إذا زرع في قلبه مقام الخوف من الله، كما يزرع في قلبه تماما مقام الحب، كما يزرع أيضا مقام الرجاء. وهذا الثلاثي هو قاعدة العبودية العظيمة، حب وخوف ورجاء. وأنت ترى أن ثلث العبودية في مقامها المتكامل أن يكون خوفا من الله. خوف من الله ليس بالضرورة لأنك كثير الذنوب والسيئات والمعاصي، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان أكثر الأمة بكاء من خوف الله، وكان أصدقهم في خشية الله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، لتعلم أنه ربما كان دافع البكاء خوفا من الله طمعا في رحمته، أو خوفا من جبروته ونقمته وسطوته جل في علاه. مهما بلغ بك العمل الصالح في رفعة الدرجات إلا أنك لا تأمن مكر الله، إلا أنك تهضم نفسك في جنب الله وتحقرها، إلا أنك لا تزال تستظل بهذا الثلاثي من الحب والخوف والرجاء لتصل إلى بر الأمان. حين تعمر القلوب من خوف الله فإنها تعيش في خشية تكسبها طمأنينة ورقة، هذه الخشية تجعل للعين طريقها السالك نحو الدموع التي تذرف فتكون شاهدا لك عند الله، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. واحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أن تعيش القلوب يا إخوة، أن تعيش القلوب معمورة بخوف الله خير لها والله من أن تعيش في غفلة فتستمر يتهاوى بها الشيطان من حفرة إلى أخرى ومن معصية إلى أخرى هي أكبر من أختها. ما فارق خوف الله، ما فارق خوف الله قلبا إلا فسد، وإذا فسد أظلم، فإذا أظلم استسهل المعاصي واستثقل الطاعة وبعد عن الله عز وجل، فلا تؤمن سوء الخاتمة عليه. عندما تتحدث عن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الله، فإنك تتكلم عن مشاعر يعيشها الخائفون من الله، دمعا في العين وانقباضا في الجوارح وخشوعا وقشعريرة في الأبدان، انكفافا عن الحرام، استباقا إلى الخيرات، كل ذلك وقوده الصادق خوف يعمر القلوب من الله عز وجل. صدقني، ليس العصاة والمذنبون والمسرفون على أنفسهم ليسوا أحوج إلى خوف من الله عز وجل من الصالحين والبررة والأتقياء، لكن العجيب أنك تجد الصالحين أشد بكاء، تدري لما؟ لأنهم قد أوجدوا لأنفسهم في قلوبهم مقاما لمعرفتهم بربهم، فعرفوا أن الخوف من الله يستحقه العبد لأنه عبد، ويجب أن يعيشه بمنطق العبودية الذي خلقه الله تعالى عليه. في هذا الباب أنت تقف على لون عجيب من بكاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لتقولن لنفسك إن كان هذا بكاؤه عليه الصلاة والسلام. يقرأ في صلاته: ولصدره أزيز، ولصدره أزيز كأزيز البرجل، فسل نفسك كم مرة بكيت في قراءتك في الصلاة، كم مرة تحرك قلبك من قراءة إمام صليت خلفه. أتظن أنك لست بأحوج إلى البكاء من خشية الله؟ ألست بأحوج من الصالحين والعباد والأولياء؟ والله كلنا أدرى بنفسه، وكلنا له من التقصير والبعد والإفراط ما يستحق أن يلوم نفسه عليها. فأن نعيش معنا الخوف من الله عز وجل فإننا نعمر القلوب. صدقوني، ليس الخوف من الله حزنا يضلل الحياة بسحابة قاتمة سوداء كما يظنه بعض البعداء، كلا وربي، الخوف من الله هو حزن لكنه يورث سعادة عجيبة في قلوب العباد. ليس طريقا إلى الانعزال والحزن الذي يكبت على القلوب أبدا، لكنه خوف والله يضلل حياة صاحبه بسعادة عجيبة، فتهتز القلوب طرفا وهي تخاف من الله عز وجل، وتستشعر أنسا وهي تخاف من الله. بل العجيب أن القلوب في قمة خوفها من الله فإنها تستشعر عظيم الأمان الذي يفيضه الله تعالى عليها. فمن خاف من الله أمنه، ومن أمن من الله خاف من مكره يوم يلقاه. نحن نتحدث عن خوف، هي عبادة عظيمة يجب أن تحياها القلوب، يجب أن تعيشها الأبدان. في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ألوان عجيبة، ها هو موقف الآن وقد سمعته يبكي في قراءته صلى الله عليه وسلم، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.